بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله عليه السلام: إذا استيقنت منك توضأت فإياك أن تحدث وزوءا حتى تستيقن إنك أحدثت. فمن الروايات التي تؤيد حجية الاستصحاب مطلقة، يعني الرواية في مورد خاص يعني تثبت حجية الرواية، مثلا هنا في باب الاستصحاب في باب الطهارة، ولكن سابقا قرأنا من باب عدم القول بالفاصل اجماع المركب مع ذمته الرواية تؤيد حجية الاستصحاب في الشك في الرافع مطلقة في جميع أبواب الفقه. الإمام يقول: إذا استيقنت كنت على يقين أنك توزعت، يعني يقينك على وزوء السابق موجود. بعد يقول الإمام: فإياك التحذير أن تحدث وزوءا ثانيا، يعني وزوء على الوزوء بسبب الشك، يعني وزوءا حتى تستيقن أنك أحدثت، يعني صرت محدثا ما دام كنت في الشك مع يقين بطهارتك ووزوءك السابق، معناه لا تنقض اليقين بالشك. ودلالته قول الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الخبر على استصحاب الطهارة ظاهرون، هذا واضح بعد يقين السابق شك اللاحق هذا، وإمام يأمرنا ببقاء على المتيقن السابق، هذا واضح أنه استصحاب. فهنا يثبت هذه الرواية حجية الاستصحاب في خصوص باب الطهارة الوزوء، ولكن من باب قول عدم قول بالفاصل من يقول في باب الوزوء حجة في جميع الأبواب الفقه كلهم مع زميمة هذا الإجماع المركب، من يقول بعدم الحجة في جميع أبواب الفقه يقول ليس بحجة. القول بالفاصل خرق إجماع المركبين، مع عدم القول بالفاصل يثبت حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه. طب إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري أخبارا عامة تدل على حجية استصحاب في شك في الرافع، وأخبار خاصة في خصوص مثل باب الطهارة دل على حجية الاستصحاب. وإذا تتذكرون من الأول الشيخ الأنصاري اختار قول التاسع وهو حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه في شك في الرافع وعدم حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه في شك في المقتزي، هذا مختار الشيخ. من باب نقض اليقين نهي، ومن باب أن لا استحباب لا إشكال. لأن وزوء التجديد مستحب برواية أخرى، إذا أنت تحدث من باب نقض اليقين هذا منهي، وأما إذا تحدث وزوء ثانيا تجديدا متأسسا فهمتم؟ هذا مستحب لا إشكال. الآن شيخ الأنصاري يقول: مدعانا حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه في شك في الرافع وعدم حجية الاستصحاب في شك في المقتضي. أخبار الخاصة يقول واضح يدل على مختارنا، لأن أخبار الخاصة التي قرأنا كلها كان في مورد الشك في الرافع، لا كان في مورد الشك في المقتضي، واضح؟ وأما أخبار العامة لا تنقض اليقين مثلا بالشك، هذه الأخبار العامة حسب نظرية الشيخ كما سيجي أيضا يدل على هذا المعنى، تثبت حجية استصحاب في الشك في الرافع ولكن لا تدل على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي. ولكن بعض المثل العلماء بعض العلماء يقول بأخبار العامة استدل على حجية استصحاب في كلا قسميه، سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. ثم الشيخ الأنصاري يرد على هذا البعض بأن أخبار العامة لا تدل على حجية الاستصحاب مطلقا. ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة، هم ما عدا أخبار العامة كان أخبار الخاصة بخصوص باب الطهارة قرأنا، يقول بالقول المختار واضحون، يعني دلالة هذه الأخبار على حجية استصحاب الشك في الرافع واضح. لما؟ لأن مورد هذه الأخبار كلها قرأنا وزو وتعالى متيقنة، إنما كان الشك في الرافع هل الرافع جاء أم لا. فإذا الأخبار دلت على حجية الاستصحاب في هذه الموارد في الشك في الطهارة. وأما الأخبار العامة أيضا بنظر الشيخ تدل على حجية الاستصحاب في الشك في الرافع، ولكن يقول جماعة من العلماء استدلوا بأخبار العامة لحجية الاستصحاب في الشك في الرافع وفي المقتضي. وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بهذه الأخبار العامة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، في شك في المقتضي كان أو شك في الرافع كان، مراد جميع الموارد هذين القسمين. لكن شيخ يقول وفيه تأمل في الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقة في شك في الرافع والمقتضي تأمل وإشكال. وقد فتح بابه المحقق الخنصاري في شرح الدروس، وقد فتح باب التأمل والإشكال المحقق الخنصاري في شرح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس، كتاب مهم ولكن بقي ناقص، يعني قسم من الدروس شرح الخنصاري لكن ما كان كتاب كامل. خب الآن شيخ الأنصاري يقول وتوضيحه، يعني الآن لا ينقل قول خنصاري، خنصاري فقط فتح باب الإشكال ولكن ما قاله الآن لم يذكر. شيخ الأنصاري من نفسه الآن يبين شرح الإشكال. ما هو الإشكال؟ لو دلت أخبار العامة على حجية الاستصحاب مطلقة في شك في المقتضي والرافع، ما هو الإشكال؟ يقول وتوضيح الإشكال أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية في نقض الحامل، في نقض الحامل، نقض الحامل عفوا. خب هذا الإشكال متوقف على بيان هذه المقدمة بأن النقض له معنى حقيقي ومعنيين مجازي. وفي درس السابق قرأنا إذا تتذكرون المعنى الحقيقي هنا هو نقض هيئة الاتصالية الحسية، هيئة الاتصالية الحسية إذا نقصتها إذا أبطلتها فهذا نقض. مثل مثلا البناء، إذا هدمت البناء، البناء هيئة اتصالية حسية، إذا هدمت البناء نقضت مثلا البناء. ومثال التي نقضت غزلها في القرآن مثلا إذا بعد مثلا الحبل، بعد ما سويت حبلا مثلا و فمثلا مرة ثانية أرجعتها مثلا إلى القوت إلى مادة التي صنع الحبل منه فيكون نقضا، إبطال هيئة اتصالية الحسية، هذا معناه الحقيقي. وللنقض معنيين مجازيين، المعنيين مجازيين، معنى الأول في السابق قرأنا معناه الحقيقي، معنى الحقيقي إذا تذكرون أنا قلت سيجيء من الشيخ الأنصاري بأن معنى الأول يقول معنى المجازي لكن أقرب المجازات. ولكن في الدروس السابقة قرأنا الشيخ الأنصاري فسر بين معنى الأول المجازي بأنه معنى الحقيقي، وهنا يشير إلى مثلا كأن في معنى الأول من المجازي خلاف، يعني هل هو حقيقة أو مجاز، هنا يشير يعني كأنه قول بالحقيقة إذا موجود. يقول هذا معنى الحقيقة النقص، وهو إبطال هيئة اتصالية حسية. يقول النقص هو رفع الهيئة الاتصالية في نقل الحبل، هذا في نقل هدم الدار، هناك هيئة اتصالية حسية إذا أبطلت ورفعت الهيئة هذا معنى حقيقي للنقل وأقرب إلى هذا المعنى. فشوف هنا يقول على تقدير مجازيته، على تقدير مجازية هذا المعنى، وربما أن نقول بأن هذا المعنى الثاني أيضا معنى حقيقي. وفي السابق تتذكرون الشيخ قال هذا معنى حقيقي، معنى الحقيقي معنى الأول من المجازي، هنا في السابق قال معنى الحقيقي. وهنا ربما تستشكل على الشيخ الأنصاري، هناك قلت معنى الحقيقي هنا تقول معنى المجازي، لذا شيخ يقيد حتى يرفع الإشكال عن نفسه، يقول على تقدير مجازية معنى الثاني. فهمت؟ يبين على ثلاثة معاني، معنى الأول حقيقي مسلم، معنى الثاني مجازنا وحقيقة كان فيه خلاف، ومعنى الثالث بالاتفاق كان معنى مجازيا. هذا معنى مثلا الثاني. يقول والأقرب إلى هذا المعنى الحقيقي على تقدير مجازية الأقرب، يعني هذا المعنى الثاني على تقدير مجازي، ربما يقال أنه معنى الحقيقي إذن هذا. وهو معنى الثاني رفع الأمر الثابت، رفع أمر الثابت يعني من شأنه الاستمرار، مثل أي شيء؟ الطهارة، الطهارة كانت متيقنة وأنت شككت في الآن في بقائه وعدم بقائه، الزوجية أمر متحقق الآن شككت في بقائه وعدم بقائه. فشوفونا هنا جيد، الزوجية والمثلا الطهارة له هيئة اتصالية ولكن معنوية لا حسية. فهمتم؟ لو كان النقض تشوفون حقيقة لرفع مطلق الهيئة الاتصالية سواء كان حسيا أو معنويا فهذا المعنى يصير حقيقي. تتوجهون جيدا، لو قلنا النقض هو رفع معنى رفع الهيئة الاتصالية مطلقة حسية كان أو معنوية فهذا المعنى الأول أيضا يكون من مصداقه معنى حقيقي. لو قلنا لا مقيد معنى النقض بالحسية رفع الهيئة الاتصالية الحسية، لو قلنا هكذا يكون معنى الثاني معنى المجازي، لأن هيئة اتصالية موجود لكن مو حسية لكن معنوية. تتوجهون؟ خب يقول وهو أقرب إلى إذا قلنا بأن وزع النقص لما رفع الهيئة الاتصالية مطلقة ليش المعنى الحقيقي؟ نقص الحبل المعنى الحقيقي، وإبطال الزوجية رفع اليد عن الزوجية وعن الطهارة إذا يكون معنى الحقيقي. أما لو قلنا لا وزع النقص لرفع هيئة الاتصالية الحسية، إذا كان هكذا معنى الحقيقي فهذا المعنى الثاني يكون مجازيا، هيئة اتصالية موجود أما مو حسية بل مجازية. مفهوم؟ معنوية غير حسية. يصير معنى المجازي إذا كان معنى الموجود عن لا مقيد بحسية، معنى الثاني كان مجازي. إذا كان معنى الأول رفاهية الاتصالية مطلقة هو غير مقيد بالحسية فيكون معنى الثاني أيضا معنى الحقيقي مثل معنى الأول مو؟ لذا يقول على تقدير مجازيته، على تقدير أن نقول بأن وزع النفس لرفع الهيئة الاتصالية الحسية والثانية يصير مجازية لأنه ليس حسية هيئة الاتصالية في الطهارة وهيئة الاتصالية في التزويج، نعم علاقة الزوجية. هذا معنى الثاني. المعنى الثالث وقد يطلق النقض على مطلق رفع اليد عن الشيء. خب فرق بين معنى الثاني وبين معنى الثالث. في معنى الثاني مثلا المقتضي موجود للاستمرار يعني إلى يوم القيامة إذا لم يجي الحدث الطهارة يستمر أم لا؟ إذا لم يجي الطلاق بالفسخ الزوجية إلى يوم القيامة له مساء الدوام أم لا؟ المقتضي موجود في معنى الثاني إنما يجي الشك في الرافع مو؟ إذا رفعت يدك عن الزوجية وعن الطهارة هذا نقض. نقض لأي شيء؟ لهيئة الاتصالية المعنوية كأنه لم تكن، فهمتم؟ لم تكن في البين لا زوجية ولا طهارة. هذا النقض بمعنى الثاني. بمعنى الثالث يكون مطلق رفع اليد عن أمر الثابت. خب ولو كان أعم مقتضي موجود أو لم يكن مقتضي أساً موجوداً، المقتضي للبقاء لم يكن موجوداً. المثال البعوزة مثلاً دخلت هذه الغرفة عمرها مثلاً أسبوع، بعد الأسبوع تشك في بقائه وعدم بقائه، والشك في البقاء وعدم البقاء لأجل أي شيء؟ لأجل عدم المقتضي، لا لأجل أنه لأجل الرافع بأن قتل مثلا البعوزة شخص أو ما قتل، ليس لأجل هذا، بل لأجل أن البعوزة تبيعة عمرها كان أسبوع، بعد الأسبوع مقتضي لبقاء الحياة الموجود، فشكك كان من باب وجود المقتضي وعدمه، هل بعد الأسبوع مقتضي باقي أو لم يكن المقتضي باقيا؟ فهذا إذا قلت البعوزة لم تكن في الغرفة هذا نقض، رفعت يدك عن أمر ثابت بعدما أقررت بأن البعوزة في الغرفة موجود، الآن تقول لم تكن موجودة هذا نقض، فهمتم؟ هذا نقض. فإذا معنى الثالث يعني كان رفع يدك عن أمر الثابت لأجل عدم المقتضي، فهمتم؟ لأجل عدم المقتضي. خب هذا تشوفون جيد هذا بعيد عن معنى الحقيقي، لأن الحبلة معنى الحقيقي مو الهيئة الاتصالية الحسية في الحبل له قدرة على البقاء أم لا؟ له شأنية البقاء أم لا؟ استمرارية. إذا لم يجي الشخص ولم يبتل هذه الأيئة، فهمتم؟ له استمرارية أم لا؟ للحبل معنى الحقيقي. إذا شككت أن الحبل باقي أو ليس بباقي كان شك الرافع في المقتضي، كان من باب الشك في الرافع لا في المقتضي. فإذا للحبل لهيئة الاتصالية الحسية له شأنية في الاستمرار إذا لم يجي رافع مو؟ خب فمعنى الأول أقرب إليه أم لا؟ الزوجية والطهارة له شأنية الاستمرار إذا لم يجي الرافع مو؟ فهو أقرب إلى معنى الأول، لأن معنى الثالث ليس له استمرارية، ليس له استمرار بعد الأسبوع بعوضة، ليس له مطلق للاستمرار، فهمتم؟ فهذا أبعد من معنى الحقيقي، فهمتم؟ في باب مثلا حقيقة والمجاز في الأدب والنحو في البلاغة تقرؤون إذا دار الأمر بين مثلا معاني المجازية فأقرب المجازات هو مقدم، فهمتم؟ أنت تعلم بأن إذا تعلم بأن المتكلم ما أراد معنى الحقيقي، ما أراد معنى الحقيقي، قلنا موجود، أما هناك معاني مجازية كثيرة وتحمل على أي المعنى المجازي، يقول يحمل على أقرب المجازات، فهمتم؟ الآن هنا معنى الأول على فرض مجازيته يكون أقرب إلى معنى الحقيقي أم لا؟ معنى الحقيقي له شأنية الاستمرار والبقاء، ومعنى الثاني أيضا له شأنية الاستمرار والبقاء، ولكن معنى الثالث معنى المجازي ولكن بعيد عن معنى الأول، فقد يشبه معنى الأول في أي شيء؟ في رفع اليد، في رفع اليد هم أيد الإسرائيلية، ولكن ليس له شأنية البقاء والاستمرار، فإذا هو أبعد، فهمتم؟ أبعد. الآن نجي إلى الرواية بعد هذه المقدمة، لا تنقذ اليقين بالشك، لا تنقذ اليقين بالشك، معنى الحقيقي قطعا ليس بالمراد هنا في موارد السؤال، في رواية عامة في موارد السؤال هنا ليس معنى الحقيقي مرادا، بل قطعا كان مراد معنى المجازي، ومعنى المجازي معنيان، معنى الأول ومعنى الثاني، معنى الأول أثبتنا في المقدمة أقرب المجازات، ومعنى الثاني أبعد المجازات، فإذا الرواية العامة تحمل على أي نقل؟ على معنى الأول المجازي، يعني عند الشك في الرابعة، فالروايات العامة تدل على حجية الاستصحاب عند الشك في الرابعة، فلا تشمل الروايات العامة على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي أصلا، لأن الشك في المقتضي يكون من مجاز المعنى الثاني، المعنى الثاني، فإذا أثبت الشيخ بأن رواية العامة أيضا تدل على مدعى الشيخ الأنصاري حجية الاستصحاب عند الشك في الرافي، لا حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي. وقد يطلق النقض على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له بعد أن كان آخذا به، بعد أن كان آخذا الشخص بهذا مثلا المقتضي كمثالنا في البعوزة، فالمراد من النقض عدم الاستمرار على المعنى الثاني، مراد من النقض عدم الاستمرار على هذا المعنى، والبناء عليه على عدم الاستمرار بعد وجوده، بعدما كنت معترف بوجود البعوزة الآن تحكم بأنه غير مستمر، غير موجود في الغرفة من باب الشك في المقتضي. وإلى هنا كم معنى صار؟ ثلاثة معاني، معنى الأول وهو رفع اليد عن هيئة الاتصالية الحسية، هذا معنى حقيقي، معنى الثاني وهو رفع اليد عن هيئة الاتصالية الغير الحسية المعنوية، فهمتم؟ مع اشتراك معنى الأول والثاني في قابلية للاستمرار والبقاء، فهمتم؟ اشتراك يشتركان. معنى الثالث هو رفع اليد عن مطلق أمر الثابت ولو كان لعدم المقتضي، فهمتم؟ مثل مثال البعوزة، فمعنى الثالث أبعد من المعنى الأول لأن ليس له شأنية الاستمرار والبقاء، معنى الثاني أقرب لأن فيه شأنية الاستمرار والبقاء. ففي روايات العامة الآن نقول معنى الحقيقي مو مرادنا، فالأمر يدور بين اختيار معنى الأول المجازي والثاني المجازي، فيحمل على أقرب المجازات، إذا حمل على أقرب المجازات تثبت الروايات العامة حجية الاستصحاب في شك في الرافع لا في شك في المقتضي. إذا عرفت طلاب الخير، إذا عرفت هذا ما ذكرنا من المقدمة من بيان معاني الثلاثة للنقل، فنقول أن الأمر يدور معنى الحقيقي ممراد قطعا بين معنى الثاني ومعنى الثالث، الأمر يدور بين أن يراد بالنقل مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو معنى الثالث، سواء كان مثلا شك المقتضي أو كان شك المانع. ويبقى المنقوذ عاما لكل يقين، لكل يقين سواء كان كنت يقين على الطهارة، على الزوجية، على بقاء البعوذة، على أي يقين كنت، وشكك في الرافع أو كان شكك في المقتضي، يقول هذا نقض، يعني مراد لا تنقض اليقين بالشك، لا ترفع يدك عن أمر ثابت، هذا معنى الثالث. نعم، وبين أن يراد من النقض في رواية العامة ظاهر هو معنى الثاني. معنى الثاني شو كان؟ معنى الثاني يعني رفع اليد عن هيئة الاتصالية المعنوية، ولكن بعد فراغ عن إقرار ببقاء اعتراف بأن هذا المعنى له صالحية للبقاء، سلام، صالحية للبقاء والاستمرار. مرحبا، هذا الشيخ إبراهيم جالو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هاي إن شاء الله لا يتوى الأمر ويأتي في كل سنة ولا أحد المشايخ راح عند المجتهد بعد ما جاء ولد أو بدون هذا مثل ما جاء وأراد أن يأخذ مساعدة من المرجع في نجف، قال أستاذي يقول لأنه أخذ المساعدة بعد شهرين ثلاثة أشهر وهو فكر بأن المرجع خوب ينسى ما قاله سابقا، راح طلب المساعدة، قال المرجع المساعد لأي شيء؟ قال له جاء في بيت ولد، قال ما شاء الله احنا بعد سنوات يجي ولد، انت بعد كل شهرين ثلاثة اشهر يجي ولد. المراجع موسى يعني عندهم ذكاء قليل. فشبيه نقل لأن المرجع وضع مساعدة عباء للطلاب، أحد المشايخ كان من هذا العباء التقسيم كان على بدنه، ورأى عند المرجع قال سيدنا مولانا أنت ما تساعدنا من مدة كذا وكذا، بعد المرجع قال هذا بكم اشتريته؟ وهو ما يساعد الشيرازي يقول بأن أحد الأشخاص في كربلاء يسرق وهو يقول يعني كل شافعي رضى عنه يجي في بيتي يقول لعل هنا، وصدفة إذا يفتشون بيتي يلقون مثلا يعني مسروق هناك. فإذا يدور الأمر بين معنى الثالث الذي وبين معنى الثاني، وبين أن يراد من النقل ظاهره وهو المعنى الثاني. معنى الثاني له مثلا قلنا قابلية الاستمرار، فيختص متعلق أمر الثاني، يعني معنى الثاني بما من شأنه الاستمرار. هذا بيّنت لكم من شأن كالطهارة والزوجية الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. يعني كان في شكة الرافعة، يعني هذا المعنى يتحقق في مورد الشكة الرافعة. فإذا هناك احتمالان معنيان مجازيان نحمل النقض في مورد الشكة الرافعة معنى الثاني، أو نحمل على مورد الشكة المقتضي المعنى الثالث. ومعنى الشكة الرافعة قلنا مورده أقرب إلى معنى الحقيقي من معنى الثالث، أثبتنا لمعنى الحقيقي ولمعنى الثاني شأنية الاستمرار. ولا يخفى رجحان هذا على الأول، رجحان هذا يعني المعنى الثاني الشك في الرافع على الأول، يعني على الشك في المقتضي. هذا قاعدة عامة في الأدب، إذا مثلا تعدت المعاني المجازية ولم تكن قرينة معينة يحمل على أقرب اللفظ على أقرب المجازات. هذا قاعدة مثلا عند الأدباء. إلا أن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام. لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تجلب أحدا. هذا جواب عن الإشكال. يقول القائل هناك لفظان، لفظ اليقين ولفظ النقص. لفظ اليقين أعم من أن يكون يقينك على في الشيء له شأنية الاستمرار أو لم يكن له كالزوجية والطهارة، أو لم يكن له شأنية الاستمرار كمثال حياة البعوزمة. فإذا لفظ اليقين كان عام لمطلق اليقين، سواء كان بعبارة أخرى شكك في الرافع أو شكك في رافع هذا اليقين أو في عدم مقتضي لهذا اليقين. ولنا لفظ النقل، ولفظ النقل قلنا مع لمعنى الثاني أقرب إلى معنى الثالث، فإذا له ظهور في معنى الثاني يعني لفظ النقل. فكيف أنت الآن تقدم لفظ النقض على اليقين؟ لفظ اليقين له ظهور في العام، ولفظ النقض يكون له ظهور في معنى الثاني. واضح؟ فكيف تقدم معنى الثاني على معنى الثالث؟ معنى الثالث مطابق لظهور اليقين مطلق رفع اليد، ولفظ النقض مطابق له لمعنى الثاني، يعني رفع اليد لمعنى الذي له شأنية الاستمرار، يعني في الشك في الرافع. مو بأي دليل الآن أنت ترجح معنى الثانية على معنى الثالث، أو معنى الثاني على الثاني؟ تقول معنى الأول على الثاني أو الثانية على الثالث، لا فرق. واضح الإشكال أم لا؟ الشيخ ما يقول معنى الثاني مقدم على معنى الثالث. المستشكل شو يقول؟ المستشكل يقول ليس لك وجه للتقديم معنى الثاني على الثالث. لما؟ لأن لنا لفظان، لفظ النقض له ظهور في معنى الثاني، لفظ اليقين له ظهور في معنى الثالث مطلق رفع اليد. ما هو سبب ترجيحك معنى مثلا الثانية على الثالث؟ الشيخ الأنصاري يجيب بأن معنى الثالثة مع عفوا ظهور اللفظ يقين في مثلا أن مطلق رفع الله يجعل اليقين وظهور المثل أن الناقص يكون من باب ظهور ذو القرينة والقرينة. مثلا إذا تقول رأيت أسدا يرمي، ذو القرينة أسد، قرينة يرمي، أسد له ظهور في مطلق في حيوان المفترس أم لا؟ ويرمي له ظهور في رجل الشجاع مو؟ فكيف هنا يحمل على رجل الشجاع؟ يقولون بأن قاعدة أدبية ثابتة بأن ظهور القرينة حاكم على ظهور ذي القرينة، فلذا دائما ظهور القرينة يؤخذ وظهور ذي القرينة يترك. فهنا أيضا يقول بأن ظهور النقص مثل ظهور يرمي خاص، فهمتم؟ هذا خاص، والظهور اليقين مثل ظهور أسد. فظهور النقص مقدم على ظهور شو؟ ظهور اليقين. فلذا نقول بأن معنى الثاني مقدم على معنى الثالث، واضح؟ فإن ظهور النقص يكون حاكما على ظهور اليقين، واضح جواب؟ لأن وقد يطلق نعم على مطلق رفع اليد عن وبين أن يراد من النقل الظاهر وهو المعنى الثاني فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد في هذه الموارد هذا المعنى، يعني معنى أنه له شأنية الاستمرار. ولا يخفى رجحان هذا المعنى الثاني على معنى الأول مطلق رفع اليد، معنى الثاني في مورد الشك في الرافع، معنى الأول في مورد الشك في المقتدي. خب الثاني مقدم على الأول، دليل التقديم الآن لقائل أن يقول ليس هنا دليل التقديم، اليقين تناسب معنى الثاني، ظهور اليقين عام مطلق رفع اليد، ظهور مثلا النقل مطابق لمعنى الثاني، فكيف تقدم ظهور النقل على ظهور اليقين؟ شيخ، لأن الفعل الخاص يعني النقل مراد الفاظ يسير مخصصا لمتعلقه العام، مراد متعلقه العام يعني اليقين، يشمل الشك في المقتضي ويشمل مثلا اليقين بمعنى له شأنية الاستمرار وبمعنى ليس له شأنية الاستمرار هم. ولكن هذا مثلا فعل الخاص النقص يخصص اليقين، مراد من اليقين أي يقين؟ يقين على معنى له شأنية الاستمرار والبقاء، كما أن مثلا يرمي يخصص الحيوان المنصرف الأسد ويسلفها إلى رجل الشجاع، هنا أيضا النقص يخصص واليقين بمعنى له شأنية البقاء والاستمرار، لأن الفعل الخاص يعني النقص يسير مخصصا لمتعلق العام اليقين. خب النذير في كلام العربي موجود كما في قول القائل لا تضرب أحدا، هناك شيئان ضرب في أي مورد؟ قال في كلمات المثنى العربية في مورد الحي، إذا كان هناك إيلام وعلم الضرب يسر في مورد هناك مثلا يتأثر المضروب بالإيلام، يعني حي لابد يكون الجماد يتأثر لا يتأثر أحدا، كيف عاما أم لا؟ أحدا عام يشمل الميت والحي، ماذا؟ فهنا يخصص هذا الفعل المورد والمتعلق يعني أحدا، مراد من أحد حي لا الميت، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب هذا فعل خاص قرينة على اختصاص العام أحدا بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات، يعني بالعكس لا يقول بأن أحد عام قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه، يعني على هذا الشخص ميتا كان أم حيا مثلا كسائر الجمادات كسائر الجمادات وليس له حياة موت، يعني لا تذنب لا شخصا حيا ولا ميتا، يعني لو كان هذا ميت كسائر الجمادات، إذا خارج أم لا كسائر الجمادات، يعني لا تذنبها لا تعثر. فهناك سائر الخاص أجزاء كيف تخصص أحدا المتعلقة، وهكذا لفظ الناقض هنا أيضا يخصص اليقين العام. فإذا نتيجة الروايات العامة تدل على أي شيء؟ على حجية الاستصحاب في شك في الرافع فقط، ولا يدل على حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي.